بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا مزيد. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في صلاة الخوف. تقدم بأن أصحاب الأعذار ثلاث: المريض والمسافر وأصحاب صلاة الخوف، فهذه ثلاثة أعذار. قد مضى الحديث عن صلاة المريض، ومضى الحديث أيضا عن صلاة المسافر وكيفية الجمع والقصر، واليوم تحدث عن صفة صلاة الخوف. وقوله فصل في صلاة الخوف، المقصود بذلك أنه ليس لصلاة الخوف صفة تخالف الصلاة الشرعية، وإنما هو إما أن يكون تغيير في الهيئة، وإما أن يكون تغيير في العدد، أو أن يكون بهم. والظاهر بأن التغيير هنا يكون في الهيئة، هيئة الصلاة، وليس في عدده. فصلاة الخوف هي نفسها الصلاة، صلاة الحضر وصلاة السفر، إن كان صلاة الخوف في سفر فتصلى على هيئة صلاة المسافر، على عدد صلاة المسافر وعلى عدد صلاة المقيم، لكن من جهة الهيئة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: تصح. قبل ذلك أقول بمعنى بأن صلاة الخوف ليس معناها تغيير هيئة الصلاة، ليس معناها تغيير هيئة الصلاة، هذا ما أردت التنبيه عليه حتى لا يلتبس الفهم. يقول: تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا وسفرا، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وصلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأجمع الصحابة على فعله، صلاها علي وأبو موسى وحذيفة. إذن صلاة الخوف مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، صلاة الخوف مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وباقي الآيات في هذا المعنى. وأما السنة فثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الخوف، والثابت عنه أنه صلى خمس صفات أو ست أو سبع، وقد أوصلها بعض أهل العلم إلى 18 صفة، 18 صفة أوصلها بعض أهل العلم إلى هذا العدد، وذكرها أبو بكر بن العربي وغيره. قد رد ابن القيم رحمه الله تعالى على من تجاوز السبعة، وقال هي من باب تعدد الرواية، فجعلها بعض أهل العلم وجها في الرواية، والواقع أنها واحدة، فحينما يروي راو يظن العالم بأن هذه صفة أخرى، والشاهد أنها لا تزيد على السبع، فهي ما بين الخمس وبين السبع، ما بين الخمس، خمس صفات أو سبع، سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر بأنها ست أو سبع، بارك الله، ذكر بأنها ست أو سبع. وكان يميل الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى حديث سهل في غزوة ذات الرقاع، في غزوة الرقاع إلى حديث سهل، قال: لأنه موافق للقرآن، للآية التي جاءت بذكر صفة صلاة الخوف. والإجماع منعقد على صحة صلاة الخوف الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخالف في حكاية الإجماع إلا أبا يوسف رحمه الله تعالى، وهو أحد صاحبي أبي حنيفة، حيث قال بأن هذه الآية خاصة في الرسول صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: فإذا كنت فيهم، وإذا كنت فيهم، وقال بأن لا تتعده، بمعنى أن خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا القول ضعيف مردود، رده أهل العلم، قالوا بأن تخصيصه صلى الله عليه وسلم بالخطاب لا يقتضي اختصاص الحكم كما هي القاعدة الأصولية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المقصود بأن اختصاص النبي أو تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب لا يقتضي اختصاصه بالحكم، بمعنى أنه لا يتعدى. قال رحمه الله تعالى: ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، فيقصر في السفر ويتم في الحضر، أو يقصر في السفر ويتم في الحضر. هذا ما أشرت إليه في أول الدرس، قلت بأن صلاة الخوف صحيح أنه لا تأثير للخوف في تغيير عدد الركعات، فصلاة المسافر كما هي، يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وكذا الخائف، صلاة المقيم الحاضر أيضا يصليها تامة، فالعدد كما هو لا يتغير، هذه القاعدة الشرعية، العدد لا يتغير، وهذا هو المذهب، بل هو قول الجمهور. وذهب فريق من أهل العلم إلى أن صلاة الخوف تتغير في الحضر، بمعنى أنه يصلي ركعتين كالحال في السفر، قالوا لأجل هذا سميت صلاة الخوف، فيصلي الخائف المقيم ركعتين فقط، يقصر الصلاة. وهذا قول لبعض أهل العلم من أهل التحقيق، اختار هذا شيخ الإسلام وغيره، الذي يظهر والله تعالى أعلم بالصواب أن صلاة الخوف لا تتغير ركعاتها في الحضر والسفر. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه مع توفر دواعي النقل أنه صلى صلاة الخوف ركعتين في الحضر، أو أنه قال لأحد أصحابه كعبد الله بن أنيس وغيرهم ممن بعثه أنه صلي صلاة الخوف كذا مثلا، وإنما ترك الأمر على ما هو عليه، فيقصر المسافر ويتم المقيم. إذن الصحيح كما هو المذهب وهو قول الجمهور أنه لا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة. قال: بل في صفتها وبعض شروطها على نحو ما ورد، يعني التأثير في الصورة في الصفة وبعض الشروط على نحو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أوجه، فأما حديث سهل فأنا أختاره. ثم قال: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيره، ولا يلزم افتتاحها إليه للآية. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: فإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبله. متفق عليه. زاد البخاري قال نافع: لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يومئون طاقتهم، لأنهم لو أتموا الركوع والسجود لكانوا هدفا لأسلحة العدو، معرضين أنفسهم للهلاك، معرضين أنفسهم للهلاك. بالنسبة للصفات الواردة في صلاة الخوف كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنها ستة صور أو سبعة. من هذه الصور، أو أن الصور تختلف باختلاف محل العدو، فوجود العدو في جهة القبلة لصلاة الخوف صورة، وجود العدو في غير القبلة لصلاة الخوف صورة. أما إذا كان العدو في جهة القبلة فيصلى الصلاة كالتالي: أولا يقوم الإمام ويصف الجيش خلفه على صفين فقط، صفين، فيصلي بهم ثم يركع، يقوم بهم ثم يركع، فيركع الجيش كله، فإذا سجد بقي الصف الثاني واقفا، إذا سجد بقي الصف الثاني واقفا حتى يتم الصف الأول سجوده مع الإمام. ثم إذا قام الركعة الثانية قام الصف الثاني أو ذهبوا إلى السجود فسجدوا، أتوا بالسجود ثم قاموا، فإذا قاموا تأخر الصف الأول وقام الصف الثاني مقامه. ثم بعد ذلك إذا يصنعوا مثل ما صنعوا في الركعة الأولى، ثم بعد ذلك يسلم بهم الإمام. هذه الصورة فيها تمام العدل بين المأمومين، فالإمام يصلي بهم بهذه الصورة، فكل صف ينال نصيبه من السجود الذي تركه في الركعة الأولى مع الإمام. هذه أحد صور صلاة الخوف. أما إذا كان العدو في غير جهة القبلة فيصنع الإمام من جيشه، يصنعهم على فريقين، فريق يصلي معه وفريق إلى جهة العدو، إلى جهة العدو، فالعدو في خلف القبلة فيصنع من جيشه، يصنعهم طائفتين، طائفة تصلي معه والطائفة في مواجهة العدو، فإذا صلى بهم الركعة الأولى وقام للركعة الثانية ثبت قائما، فتتم هذه الطائفة معه، فتتم هذه الطائفة بنفسها تنفرد عن الإمام، فيأتوا بركعة كاملة والإمام يطيل القيام ثم تسلم وتنصرف، فتأتي الطائفة الثانية فتصلي مع الإمام، ثم بعد ذلك يثبت جالسا في التشهد حتى يأتوا بركعة ثانية فيسلم به. وهذا أيضا من تمام العدل، فنلحظ بأن الطائفة الأولى حصلت مع الإمام تكبيرة الإحرام، والطائفة الثانية حصلت مع الإمام السلام، بمعنى أنها ختمت به الصلاة. هذه أحد صور الثابتة. باقي الصور يعني هي قريبة من هذا، وهي تدرك، تقرؤونها في الكتب، وذكرت بإسهاب، ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعان، كل من ذكر صلاة الخوف ذكر هذه الصفات، ومن ضمن هذه الصفتين التي ذكرناهما هناك صفات أخرى أيضا فيها من هذا القبيل. وهناك صفة سابعة ذكرها بعض العلماء، وهي انفراد كل مسلم بنفسه في الصلاة إذا اشتد طبعا القتال ولم يستطيعوا أن يقيموا جماعة، والعدو يعني كنفتيهم كنفت الجيش أو محيط بهم، فيصلي كل واحد على الحال التي يستطيع. قال: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالاً وركبانا للقبلة وغيره، ولا يلزم افتتاحها إليه. إذا اشتد الخوف بمعنى احتمى الوطيس، اشتد القتال مثلا، ولا يستطيعون أن يقفوا صفا واحدا أو صفين، فهنا يصلي كل واحد لوحده رجالا أو ركبانا، رجالا على أقدامهم وركبانا على الخيل أو الإبل أو غير ذلك من الأمور التي يركبها من يقاتل في سبيل الله. ولا يلزم افتتاحها إلى القبلة، ذيك الصلاة الخوف لا يلزم افتتاحها إلى القبلة، لكن إن استطاع يلزمه ذلك، أما إذا لم يستطع لا يلزمه. وذكر فيه حديث ابن عمر: فإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبله. قال: يومئون طاقتهم. الإيماء سبق وأن عرفناه في درس سابق في صلاة أهل الأعذار، قال: لأنهم لو أتموا الركوع والسجود لكانوا هدفا لأسلحة العدو معرضين أنفسهم للهلاك. وهذا صحيح، ذلك الشريعة لا تأتي بما يوقع المكلف في حرج ولو كان بسيطا، فكيف بما بأمر قد تذهب فيه نفسه. ولذلك يومي إيماء بالقدر الذي يحافظ فيه على نفسه ويحذر من عدوه. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، فيومئ إيماء يشاهد فيه العدو، بمعنى أنه لا يجعل الإيماء في صلاة الخوف بقدر الإيماء في صلاة المرض، لأن في صلاة المرض يستطيع أن يخفض رأسه أكثر في السجود وكذا في الركوع، لكن هذه لا يستطيع، أن يجب عليه أن يراقب العدو حتى لا يباغته. إذن يومئ طاقته، يومئ طاقته. قال: وكذا في حالة الهرب من عدو، إذا كان الهرب مباحا أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم أو خوف وقت فوت وقت الوقوف بعرف، أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله، أو ذب عن ذلك وعن نفسه وغيره لما في ذلك كله من الضرر، ونص عليه أحمد في الأسير إذا هرب، ومثله إن خاف فوت عدو يطلبه، لقول عبد الله بن أنيس: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي قال: اذهب فاقتله، فرأيته وقد حضرت صلاة العصر، فقلت: إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، فانطلقت وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه. رواه أحمد وأبو داود. هذه من صور صلاة الخوف. إذن صلاة الخوف ليست في المعركة فقط، وإنما لها صور كثيرة، لها صور كثيرة. من ذلك قال: وكذا في حالة الهرب من عدو، إذا كان الهرب مباحا. هل هناك هرب غير مباح الشيخ إبراهيم؟ فيه يوجد هرب غير مباح؟ طيب مثل إيش؟ ها؟ أحسنت. إذا كان هناك كثرة تغلب، واضح بأنها ضعفين أو ثلاثة، يجوز للإنسان أن يهرب، أو متحيز تحرف لقتال أو متحيز إلى فئة. أيضا شغل التولي هو التحرف إلى قتال، تحيز أو التحرف فينا. أيضا شيخ سعد أحسنت، هذا هرب غير مباح، هرب المدين من الغريم إذا كان يطلبه مثلا. طيب غير ذلك، هذا غير مباح. إيه كيف صورتها؟ كيف اي نعم صحيح، هذا غير مباح. قال: او سيل، السيل المعروف، السيل المعروف سيل الماء. قال: او سبع، السبع هو حيوان معروف مفترس، وقيل هو جنس، بعضهم يطلق على ذلك على الاسد فقط، ولكن هو جنس في الواقع. السبع يدخل فيه كل من عدا بنابه على جنس البشر كالذئب والنمر والفهد وغير ذلك. قال: أو نار أو غريم ظالم، هذه بعض الصور. أو خوف فوت وقت الوقوف بعرفة، أو خوف فوت وقت الوقوف بعرفة. من يعرف صورة ذلك؟ رجل خاف أن يفوته الوقوف بعرفة، يفوته الوقوف بعرفة. يقول فهنا يصلي صلاة الخائف من جهة الإيمان. صورة ذلك
لم يصلي العشاء وخاف دخول الفجر، إن صلى العشاء فاته الوقوف بعرفة بطلوع الفجر الصادق.
نعم أحسنت. عندك صورة ثانية؟ هذه. ويقول بأن يصليها صلاة أشبه بصلاة الخائف وهو ماشي، فرجالا أو ركبانا. تعرفون بأن الوقوف بعرفة متى يفوت؟ إذا طلع الفجر الصادق من يوم العاشر، يوم النحر، كما في حديث ابن مضرس. المقصود بأن إذا طلع الفجر الصادق، الفجر الثاني الذي به يمسك الصائم وتجب صلاة الفجر، فات الإنسان، فاته الوقوف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من وقف في عرفات في عرفة في ليل أو في نهار ثم أدرك الصلاة في جمع صلاة الفجر فقد حج، ومن فاته فاته الحج. فإذا كان رجل مثلا سار في الطريق ولم يصلي العشاء بعد، وهو سائر إلى عرفة، اعتقد أو جزم أو غلب على ظنه إن هو صلى فاته الوقوف بعرفة، إن هو صلى فاته الوقوف بعرفة، وإن هو صلى صلاة طبعا صلاة مسافر في استقرار، بمعنى ليس كصلاة الخائف، فله أن يصلي صلاة الخوف حتى لا يفوته الحج. يصلي صلاة الخوف بمعنى أنه يصلي وهو يسير إلى عرفة يومئ إيماء، بمعنى يسقط عنه السجود ويسقط عنه السجود طبعا على الأرض وغير ذلك حتى يدرك الوقوف بعرفة. قال: أو خاف على نفسه. وهذا صوره كثيرة، ذكرنا بعض شيئا منها قبل قليل. أو أهله أو ماله، هذا كلها من صور التي تبيح للإنسان أن يصلي صلاة الخائف سواء كان راجلا أو راكبا. أو ذبا عن ذلك وعن نفس غيره لما في ذلك كله من الضرر. إذن العلة هي الضرر، فإذا وجد ضرر جاز له أن يصلي صلاة الخوف. ثم ذكر حديث عبد الله بن أنيس لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي، قد كان عدوا شرسا، كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعد لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس إلى قتله، أمره بأن يذهب إلى أن يقتله، فذهب فقتل. الشاهد من القصة بأن عبد الله بن أنيس قال: أدركتني صلاة العصر وأنا في طريقي إليه، قال: فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، يعني قد يكون بيني وبينه من الصراع ومن المصارعة أو المضاربة أو كذا ما يجعل الصلاة تفوتني، يخرج وقته. قال: فصليت، طلقت، قال: وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه. رواه أحمد وأبو داود. وهذا الحديث في الحقيقة حديث صحيح، هو في سنن أبي داود، وإن كان الشيخ ضعفه لكن الحديث صحيح، صححه جمع من أهل العلم التحقيق. وفيما أظن أن الشيخ تراجع عن تضعيفه، لعل بعض الإخوة يراجع هذا الشيخ ضعفه. أو الحديث صحيح، وأظن أن الشيخ تراجع عن تضعيفه، لكن احتاج إلى مراجعة، عهدي قديم. وأما الحديث فهو صحيح، حديث صحيح في سنن أبي داود في مسند أحمد. قال وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد لعموم البلوى بذلك. ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى لأن الحكم يدور مع علته يعني وجودا وعدما. قال وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد، بمعنى رجل غلب على ظنه أنه إن تخلف شيئا يسيرا عن الرفقة سيهجم عليه عدو، إما قطاع طريق أو عدو مثلا من الأعداء الذين يقاتلونه مثلا أو شيء من هذا، فصلى صلاة الخائف ثم استمر في الطريق وإذا بالطريق آمن في الطريق، فإذا بالطريق آمن فهنا لا يعيد الصلاة. لماذا؟ لأن غلبة الظن في الشريعة من القواعد المعمول بها، فلما غلب على ظنه أن عدوا يهجم عليه أوقع الصلاة بعذر شرعي، طبعا هذا مما يغلب على ظنه وهو صاحب ظن سليم، أما إذا كان موسوسا أو كان أصلا إعديدا أو جبانا أو خوافا فهذا لا ينظر إليه، وإنما رجل يغلب على ظنه بأن عدوا سيهجم عليه، وذلك إما لخبرته في المكان أو لمعرفته أو لانتشار العدو مثلا أو لمعرفته بخطورة الطريق، فصلى صلاة خائف في طريقه ثم بان له بعدما سار أمن الطريق فلا يعد الصلاة لأن أوقعها في بعذر شرعي. قال ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى لأن الحكم يدور مع علته، يعني رجل صلى صلاة آمن ثم خاف انتقل إلى صلاة الخوف، يعني كبر صلاة آمن يريد أن يركع ويسجد على الأرض ثم غلب على ظنه خوف إما لسماع صوت وإما لتذكر أن هذا المكان مكان مشبعة أو مكان عدو أو غير ذلك انتقل إلى صلاة الخوف. أو رجل بنى صلاته أو افتتح صلاته صلاة خائف ثم أمن، بمعنى أنه تيقن أو غلب على ظنه بأن الوضع وضع آمن وجب عليه أن ينتقل إلى صلاة الآمن، يعني يسجد على الأرض ويأتي بصلاة الآمن. والعلة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، قال ولمصل كر وفر لمصلحة كذا، قال ولمصل كر وفر لمصلحة ولا تبطل بطوله، هذا قول أكثر أهل العلم قاله في المغني، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بالمشي إلى وجاه العدو ثم يعودون لما بقي، وهذا عمل كثير واستدبار للقبلة. الكر هو الإقدام إلى العدو، هذا هو الكر، كر إليه وفر منه، ولمصل كر وفر لمصلح، بمعنى أن الخائف من العدو أو الذي في واجهة العدو أو الذي يقاتل العدو له أن يكر وأن يفر ولو طال الفصل، بمعنى أنه قد تلبس بالصلاة فله أن يكر وأن يفر ولو طال يعني سجاله وقتاله مع العدو، فالصلاة الصحيحة، وذلك للمصلح، بمعنى أن الإنسان أراد أن يبارز العدو مثلا فيفر عنه ويكر إليه وهكذا لمصلحة الغلب عليه وهو متلبس بالصلاة له ذلك، بمعنى أن طول الفصل لمصلحة الكر والفرع لمصلحة المسلم لا تبطل الصلاة، لا تعود عليها بالبطلان. وما ذكره من الحديث فهو حديث ضعيف لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القواعد الشرعية تقتضي، وأيضا لأنه موضع ضرورة، موضع ضرورة، ومعلوم بأن الضرورات تبيح المحظورات وأيضا المنهيات. وهذا بخلاف الصياح مثلا، فإنه لا حاجة مثلا به إليه، وقد يكون السكوت أرهب في نفوس الأقران كما ينص على ذلك أهل العلم. فإذا قلنا له أنت تقاتل العدو فتكر منه فتكر إليه وتفر منه، لا حاجة إلى الصياح الزعيق ورفع الصوت، لأن هذا ليس محل ضرورة، ليس محل ضرورة، بخلاف الكر والفر فهو محل ضرورة ومصلح. ويقولون بأن سكوت الرجل فيه رهبة في نفس قرين، ولذلك لو أنه صاح وهو في الصلاة لغير ضرورة ولغير مصلحة مثلا قلنا ببطلان صلاته فلا تصح منه. وأما طول الفصل في الكر والفر فهذا لا يبطل الصلاة، تكون الصلاة الصحيحة بإذن الله. قال: وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد، لقوله تعالى: وليأخذوا أسلحته، ولقوله: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. قال: وجاز لحاجة حمل نجس أو نجس ولا يعيد، المقصود هنا بأن المقاتل قد يحمل معه شيء من عدة الحرب التي أصلها نجاسة أو فيها شيء نجاسة، يعني مثل الجلود النجسة مثلا أو بعض الأشياء التي هي نجاسة قد يستعملها ضد العدو مثلا لأذيته ولغير ذلك، يجوز للمقاتل أو الذي الخائف أن يحمل هذه النجاسة وهو في الصلاة. القاعدة الشرعية أنه كما ذكرنا المجمع عليه أن صلاة المسلم لا تصح إلا بثوب طاهر وبدن طاهر وبقعة طاهرة، أنه لا يجوز للمصلي أن يحمل النجاسة، لكن هنا اختلف الحال، فقد يحتاج الخائف في قتال أو الخائف من عدو أو من سبع إلى حمل شيء من النجاسة، فهنا يستثنى من القاعدة العامة في قضية حرمة حمل النجاسة بالنسبة للمصلي. قال تعالى: وليأخذوا أسلحتهم، والسلاح منهما يكون طاهرا ومنهما يكون نجس وهكذا. وأيضا قال عز وجل: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. ثم قال: ولا يجب حمل السلاح في قول أكثر أهل العلم بل يستحب، وهذا راجع إلى قول الله عز وجل: وليأخذوا أسلحته، وليأخذوا أسلحته. خالف في ذلك الظاهرية وبعض أهل العلم من ذوي التحقيق، وقالوا بالنسبة لحمل السلاح في الصلاة واجب، لأن الأمر الوارد في الآية الكريمة يفيد الوجوب وليس ثم تصارف يصرفه من الوجوب أو عن الوجوب إلى الاستحباب. وجماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن الأمر فيه للاستحباب، أن حمل السلاح فيه للاستحباب، ويمكن أن يكون هناك قول يجمع بين هذين القولين. قلنا نقول إن كان في عدم حمل السلاح ضرر على المسلم فيأثم ويجب عليه أن يحمل السلاح، وإن لم يكن هناك ضرر فيستحب له استحبابا أن يحمل السلاح. وقد نص بعض الفقهاء على كراهية حمل بعض أنواع السلاح، مثل ما يتعلق بالخوذ التي على الرأس والتي تمنع تمام السجود مثلا، أو بعض مثل الجوشن، قال الجوشن الذي يوضع على الصدر ويحول بين الإنسان وبين يعني تمام صلاته. لكن الصحيح أن هذا راجع للحالة التي عليها المصلي، فإن كانت الحالة فيها اضطرار إلى حمل السلاح وإبقاء هذه العدة على حالها وذلك لصعوبة حلها أو إنزالها فيبقى الحال على ما هو عليه، والقاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، واعذرونا على موضوع الورقات اليوم شوي الصحة ما تساعد أن نشرح أكثر. في سؤال أو استفسار في صلاة الخوف؟
تفضل. شفنا لنا صورة ركعتين في الصلاة.
إي.
كانت أربع وثلاث.
كيف؟
إذا كانت أكثر من ركعتين.
إي نعم، بالنسبة لصلاة الخوف إذا كانت في الحضر فالحال هي نفس، فالصورة هي الصورة نفسها في السفر، بمعنى إذا صلى ركعة في السفر وجاءت الطائفة الثانية فكذلك إذا صلى ركعتين في صلاة الحضر، بمعنى إذا صلى العشاء في الركعتين الأوليتين يصلي بالطائفة الأولى ثم يصلي بالطائفة الثانية الركعتين الآخرتين، وهكذا تعود الطائفة الأولى في نفس الصور التي شرحنا. لكن يشكل في صلاة المغرب، الإشكال في صلاة المغرب، فصلاة المغرب لما كانت ثلاث ركعات لا تنقسم، ولذلك قال أهل العلم يصلي بهم الركعة الأولى والثانية في الطائفة الأولى ثم يتشهد، فإذا تشهد وقام إلى الثالثة قاموا فأتموا الثالثة ثم انصرفوا، فتأتي الطائفة الثانية فتصلي معه الثالثة التي له وهي الأولى لهم، ثم يكمل بهم حتى يسلمون معه جزاك الله.
قال بصدق رحمه الله تعالى في صحيح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا.
نعم. قال تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا وسفرا. نعم، هذه جملة فاتتنا ما وقفنا عندها. هذه على القاعدة التي عند جمهور أهل العلم أنه كما ذكرنا لكم في صلاة المسافر بأن السفر يرخص لمن سفره إيش مباح، أما سفر المعصية فلا يرخص له فيه، وذكرنا القول الصحيح الراجح بأنه يباح القصر عموما، وهذا قول من؟ لا، من المذاهب، من المذاهب قبل شيخ الإسلام. ها؟ حنفي. نعم، الأئمة الثلاثة قالوا بأنه لا يجوز القصر في سفر المعصي، ذهب الحنفية إلى جواز القصر في السفر عموما بل إلى وجوب القصر، واختار جواز القصر في سفر في مطلق السفر شيخ الإسلام ابن تيمية جمع من أهل العلم أهل التحقيق أيضا من المعاصرين. كذلك هنا في صلاة الخوف تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباح، بمعنى أن القتال إذا كان محرما لا تباح صلاة الخوف. مثل ماذا؟ مثل الخوارج، البغاة مثلا، قتال البغاة، قتال الخوارج، قالوا لا يترخصون بهذه الصفة، بصفة صلاة الخوف. على العموم، على القاعدة العامة لجماهير أهل العلم أنه لا يصح صلاة من كان قتاله قتالا غير مباح، لكن الصحيح الراجح أنه تصح صلاته، بمعنى يصلي صلاة الخوف ولو كان قتاله غير مباح ما دام أنه من المسلمين. فينا الإمام في الركعة الثالثة يطيل حتى ينتظر المأمومين. طبعا بعض العلماء ذهبوا إلى أن الإطالة الطويلة والفصل الطويل يبطل الصلاة، هذا ليس بالصحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما أطال للمصلحة وربما قصر وخفف للمصلحة، وذكرنا هذا فيما مضى، مثل سماعه بكاء الصبي كان يخفف الصلاة، مثل أيضا انتظاره شيئا قليلا كان يخفف، ولذلك الفقهاء يلغزون يقولون ما هي الصلاة التي يسن تطويل الثانية فيها على الأولى، يلغزون في هذا، يقولون صلاة من السنة أن يطيل الإمام فيها الثانية على الأولى، يعني الركعة الثانية على الأولى، وهي صلاة الخوف الوحيدة، صلاة الخوف يعني. تفضل أبو عبد الرحمن. قينا قتال مباح، قتال المسلمين المباح، أما قتال البغي قتال الخروج هذا محرم ولا يجوز. لا، هذه مسألة مهمة ذكرها أخونا عمرو، وهي قضية هل الإنسان أن يقطع الصلاة بمعنى أنه إذا كان هاربا، الصلاة إذا دخل بها الإنسان لا يجوز له أن يقطعها بحال إلا بمسوغ شرعي. يعني بعض الناس الآن تجد يتلاعب في الصلاة، يقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعماله، بمجرد دخولك بالصلاة لا يجوز لك قطعها بحال إلا بمسوغ شرعي، كحدث مثلا واقع أو دخلت الصلاة بغير حدث. فما دام الإنسان دخل في الصلاة لا يقطعها إلا بمسوغ شرعي. فلو أن رجلا كان آمنا ثم طرأ عليه الخوف يبقى في صلاته وينتقل من هيئة الآمن إلى هيئة الخوف، من هيئة صلاته آمنا إلى هيئة صلاته خائفا، بمعنى أنه وهو يركض يصلي أو وهو يمشي يصلي ولا يقطع الصلاة. تفضل
شيخ. ولو انتقل إلى موضوع الحج، يعني صلاة العشاء والمغرب، لو أحد ما تمكن مع الزحام قبل الساعة 12 قم ساعة واحدة يدخل مزدلفة، هل يصلي خارج مزدلفة أو أنه؟
اي نعم، طبعا السنة في صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة أنه لا يصليها إلا إذا وصل إلى مزدلفة، والسنة أن يحط أن يصليها قبل حط الرحال. بعض العلماء قال يصليها بعد حط الرحال، وبعضهم قال يصلي المغرب أولا ثم ينزل رحله ثم يصلي العشاء، وهذا خلاف طويل في هذه المسألة. لكن صورة المسألة التي ذكر أخونا عبد الرحمن، وهي قضية لو أن رجلا بسبب الزحام خشي أن يفوت الوقت عليه وهو لم يصلي، فنقول له صلي في مكانك، لأن الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ونحن سمعنا في سنوات بأن من الناس من وصل مزدلفة بعد الفجر، فهذا لا يقال له أنك تترك الصلاة لأجل تحصيل السنة وهي صلاة في مزدلفة، ونقول يلزمك أن تصليها في المكان الذي أنت فيه. لا ينزل إلا إذا خشي مثلا من أن تطأه الأقدام أو السيارات وليس ثمت مجال أو مكان للصلاة فيه، فهنا يصليها بالسيارة. لكن ما دام أنه ليس هناك خوف على نفسه أو على أهله فيصليها في صلاة آمن. كيف الطيار؟ هي يصليها على الحالة التي هو عليها، ذكرنا هذه فيما سبق، بس أولا يقوم في الصلاة، فإن لم يستطع صلىها قاعدا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. لا، يصلي ركعتين الأوليين بالطائفة الأولى ثم يتمون، ثم يصلي بالطائفة الثانية باقي الركعات. أين؟ وفي صورة أخرى من صور صلاة الخوف أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم يسلم بهم، فتقوم وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم، هذه مذكورة لأن أشرت إلى أنكم تراجعون، يصلي بهم صلاة ثانية، يصلي بهم إماما هو متنفل وهم يصلون الفرض. هذه أحد صور صلاة الخوف. صحيح، هذا من أدلة الظاهرية جمعنا التحقيق، قالوا بأن قول الله عز وجل لا جناح ولا إيش ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، فقالوا هذه الآية دليل على نفي الجناح في هذه الصورة، فيدل على وجوب حمل السلاح في الصلاة بالنسبة للمسافر. الصارف ذكر الجمهور رحمهم الله تعالى جملة من الصوارف، قالوا ما أتى تأكيد العزم من النبي صلى الله عليه وسلم عليها، والأمر الثاني قالوا الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة، وقالوا لما رخص أو لما أمروا بالصلاة وفيها تعريض للنفس أيضا، انشغال المسلم بالصلاة فيها تعريض لنفسه بهجمة العدو، قال هذا كله تدل على الإباحة. وعلى العموم أنا ذكرت بأن الراجح هو إيش؟ الوجوب، الراجح الوجوب، لأن أدلة الجمهور ضعيفة لكن أدلة الوجوب قوية والآيات نص فيها. صحيح هو الجمع بين القولين، قلنا الوجوب في حالة الخوف يعني الجمع بين كلام الجمهور وكلام الظاهري. صحيح، لكن يعني مثل ما ذكرت لك بعض المؤكدات من عموم الأحاديث، عدم التأكيد، عدم وجود العزم فيها، هذه قد تحمل عليه. لا ما يقال إذا قلنا على قول الجمهور، إرشاد دينا هم يقولون بأن الأمر أمر إرشاد وليس أمر وجوب. لا بس أمر الإرشاد يحتاج إلى، على قول الطائفة الثانية يحتاج إلى صارف، ما في صارف. الجمهور يقولون في صارف لكن هم يقولون بأن الصوالف التي يذكرونها ضعيفة ما تصل أن تكون علم. صحيح، لا هو الأصل في الأمر الوجوب، ما ينتقل إلى الإرشاد إلا بقرين أو بصارف، ما في قرين، هذا على قول الظاهري ومن وافق. الله يحفظ نوعية. كيف
يقرأ
ويقول إيه نعم إيه نعم على الحالة التي يستطيع، على الحالة التي يستطيع. نعم إيه، يعني إذا الآن اعتقد بأنه لو أومأ تضرر ترك الإيمان فينوي بقلبي هذا الركوع، الآن هو في الفاتحة يقرأ الفاتحة ويركض، فيغلب على ظنه أو يجزم بأنه لو ركع تضرر، فهنا يترك الركوع ويقول الله أكبر وينوي بقلبي أن هذا هو الركوع، ثم يقول سمع الله لمن حمده وهو رافع رأسه، وهكذا يعني لا يشترط فيه أن يكون أن يومئ إذا إلا إذا أمن من الإيماء من أنه إذا أومأ أنه لا ضرر عليه.
شيخنا بارك الله فيك، في قوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، المقصود أنه وجه دلالة على جواز حمل النجس وعدم إعادة، أن قد يكون هذا السلاح في بعض النجس.
هذا نعم، لأن في الغالب الأسلحة لا تخلو من هذا، يعني خاصة العرب قديما أو الناس قديما يصنعون أسلحتهم من أنواع شتى ومن أصناف شتى فيها النجس وفيها الطاهر. هنا نعم أو فيها دم مثلا، نعم أو أصلها نجس يحصل. كم بقي على الأذان؟ نعطيكم 5 دقائق، اللي عنده شيء تفضل. طبعا الآن تغير الحال، تغير الوضع بالنسبة لصلاة الخائف، تختلف الآن، عفوا صلاة الخوف، الآن تختلف الصور عن الصور القديمة، فهل يبقى نفس الحكم أم لا؟ طيب أنا بسألكم سؤال ما دام اشغلتونا بالأسئلة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق لم يصلي صلاة الخوف، في غزوة الخندق مع أن الله عز وجل وصف الوضع، قال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت أبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. طيب لماذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ ايش الجواب؟ خلنا ننوع شوي. نعم لا، الخندق سبب من أسباب الخوف، يعني قصدك وجود الخندق في أمن. لا، الآية تذكر أشد، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، مع وجود الخندق لم تشرع بعد. حسنت، جزاك الله، هذا أحد الأجوبة. نسية. نعم أحسنت.
يمكن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءت هذه المسألة في وقت
المدينة الجديدة. مثل ما قال لم تشرع بعد. أين؟ ها؟
المساحة بينهم يستطيعوا استصلاح راحته.
لا لا لا، هي صلاة الخوف يا أخوان ترى يمكن فاتني مسألة، اسمحوا لي اليوم يمكننا قصرنا شوي. يعني بعض الأحيان قد تصلى صلاة الخوف أو ذكرتها تصلى فرادة، يعني بعض الأحيان في شدة الخوف تصلى فرادة، كل شخص يصلي لوحده على الحالة التي يستطيع بشرط أن لا يخرج الوقت، لا يخرج وقت الصلاة. وهذا أكبر دليل على وجوب صلاة الجماعة، هذا من أعظم الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. أعتقد أن ذكرنا فيما مضى أن الجماعة واجبة حتى في صلاة الخوف، لكن إن وصل الحال موصل عظيم بمعنى اشتد الخوف ولا يستطيع الناس أن يصلوا مجتمعين، صلى كل وحد كل شخص لوحده، لقول تعالى فرجالا أو ركبانا. المسألة هذه اللي ذكرتها لماذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، حقيقة سببها شيئان، ما ذكره الأخ بأنها لم تشرع وإنما شرعت متأخرة هذا على أحد الأقوال، وحقيقة هذه المسألة أيضا لم يجزم بها أهل العلم لأنهم اختلفوا في شرعية صلاة الخوف. والقول الثاني قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نسيها، والذي يرجح الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له عمر يا رسول الله والله لم أصلي العصر حتى دخل المغرب، قال أنا لم أصليها بعد، فهذا دليل على نسيان النبي صلى الله عليه وسلم له، هذا أقوى من قضية شرعية يعني شرعيتها. والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق لما اشتد الأمر نسي الظهر والعصر والمغرب عليه الصلاة والسلام، فصلاهما كلها بعد المغرب. وفي هذا ارتباط أو تأكيد لما صورته الآية الكريمة من شدة الخوف والفزع والأمر العظيم الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه أن يقولوا اللهم آمنا اللهم وآمن روعاتنا، أولها اللهم أصلح، لا قبلها اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، كان يعلم أن يقول هذا لأن اليهود في طرف المدينة والمنافقين في داخل يعني المسلمين والأحزاب من كل جهة، كل جهة أطبقت على المدينة وأحاطت بها إحاطة السوار بالمعصر، فكان الأمر خطير جدا، ولذلك نسي النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أقرب. نكتفي بهذا القدر، صلى الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.